بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله، وهو من أوسع الشروح، بل هو أوسع شرح على هذا الكتاب وأحسن شرح عليه، أوسع وأحسن، ففيه فوائد كثيرة، وفيه كذلك أيضا مسائل دقيقة. فأحببنا أن يكون لنا درس فيه حتى نستفيد أكثر في هذا الباب، باب العقيدة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، والمقصود بأصول الدين، اكتبوا هنا عند هذا أصول الدين، اكتبوا المقصود به العقيدة، المقصود به العقيدة. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث، وأول من قسمه المعتزلة والجهمية، وأول من قسمه المعتزلة والجهمية، وابن تيمية رده، وابن تيمية رده. ولكنه يستعمله لأنه قد ساد هذا التعبير،
شغل اللمبة.
الحاصل بارك الله فيكم أن قوله علم أصول الدين يقصد به العقيدة، ولكن التعبير بهذا يعني محدث، لأن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع هم الجهمية والمعتزلة، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. اكتبه عند قولها الفقه الأكبر: لا تثبت سندا إلى أبي حنيفة، لا تثبت سندا إلى أبي حنيفة. فيها حماد بن أبي حنيفة وهو ضعيف، فيها حماد ابن أبي حنيفة وهو ضعيف. قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها لخالقها. بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن أجابهم بالجنة، ومنذرين من خالفهم بالنار. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا مفتاح دعوة الرسل، معرفة الرب سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، أي الموصل إلى معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، أي الموصل إلى معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. هذه الشريعة تعرفك بالمعبود، تعرفك بالرب، تعرفك بأسمائه وصفاته وأفعاله. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح، أي الوحي، من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، أي في الاستضاءة بما جاء به الرسول. وسماه الشفاء، أي سمى هذا الوحي الشفاء، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، وإلا فهو هدى وشفاء مطلق للناس جميعا، لكن الله عز وجل قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فخص المؤمنين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بهذا الشفاء. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولا ريب أي ولا شك أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أي ولا شك أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. ومعنى فرض على الكفاية أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. نحن مأمورون بتبليغ ما جاء به الرسول، ومأمورون بتدبر القرآن وتفهمه، طيب، ومأمورون أيضا بتعلم الكتاب والسنة. فإذا معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل داخل في هذا، داخل في هذا، ولا يمكن معرفة ما جاء به الرسول إلا بتدبر القرآن وتعلم الكتاب والسنة وتبليغ ذلك للناس وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم يعني ما هو فرض عين على كل شخص، فهذا يتنوع بتنوع قدرهم أي قدراتهم واستطاعاتهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، يعني القادر على سماع العلم وفهم دقائقه هذا يجب عليه يعني تعلم العلم أكثر من الشخص العاجز عن تعلم العلم. الشخص القادر الذي عنده فهم وأعطاه الله عز وجل ذكاء وأعطاه الله قدرة، هذا واجب عليه أن يتعلم، فتعلم العلم في حقه أوجب من الشخص البليد الذي هو قليل الفهم أو قليل الحفظ أو نحو ذلك من الأمور. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، والقرآن حجة لك أو عليك، فهذا قد سمع وتعلم فواجب عليه أن يعمل بما علم. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. فإذا ما هو واجب وهو فرض عين هذا يتنوع بتنوع القدرات بتنوع الحاجات بتنوع كذلك أيضا المعارف والفهم ونحو ذلك. قال وينبغي أن يعرف، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أي في باب العقيدة أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول، تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول هو الذي جعله يضل في باب العقيدة ولا يعرف الحق فيه. ولو أنه تعلم السنة تعلم القرآن والسنة لما ضل في باب العقيدة. قال وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اتبع القرآن من اتبع السنة فهذا لا يضل، لا يضل أبدا. لكن المشكلة أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة حصل لهم الضلال في العقيدة وحصل لهم الضلال في سائر الأمور. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي فتركتها، وكذلك اليوم تنسى أي تترك عن عمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات. هذه كفالة من الله عز وجل أن من قرأ القرآن وعمل بما فيه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا رواه ابن جرير بسند حسن، اكتبوا عند قوله ثم قرأ هذه الآيات، اكتبوا رواه ابن جرير بسند حسن. وجاء مرفوعا ولا يثبت. وجاء مرفوعا ولا يثبت. رواه الطبراني في الأوسط السادس صفحة 219 وفيه أبو شيبة وعمران ابن أبي عمران وكلاهما ضعيف قاله الهيثمي. قال وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار خصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. اكتبوا هذا حديث ضعيف. في سنده الحارث الأعور وهو ضعيف. نعم اتهمه بعض الأئمة بالكذب. نعم. طيب لكن هو ضعيف، هو ضعيف وبعض الأئمة اتهمه بالكذب، لكن العلماء حكموا عليه بالضعف، يعني الحافظ ابن حجر في التهذيب قال ضعيف وغيره. طيب قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. يعني ما يقبل الله من شخص دينا إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة، أما دين يتدين لله به وهو غير موافق للكتاب والسنة فهو مبتدع، هذا بدعة. قال وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عما يصفه به الكافرون. سبحان ربك أي تنزه ربك عما يصفه به الكافرون. وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، والحمد لله رب العالمين ماذا؟ على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. قال ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني إن قلنا أن قوله ومن اتبعني معطوف على أدعو على الضمير في أدعو، طيب فيكون معناه يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق، يعني قوله ومن اتبعني إذا قلنا إنه معطوف على ماذا بارك الله فيكم، على قوله أنا على الضمير المنفصل وهو أنا، فمعناه يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة ندعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. وقوله وكلا المعنيين حق، أكتب هنا تعبير ابن القيم أصوب في ذلك، تعبير ابن القيم أصوب في ذلك، حيث قال وكلا المعنيين متلازم، وكلا المعنيين متلازم، قال وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وهذا حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغير الصحيحين، حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، يعني الله سبحانه وتعالى يقيم لهذه الأمة من يحفظ عليها دينها إلى قيام الساعة، يقيم لهذه الأمة من يحفظ عليها دينها إلى قيام الساعة. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حافظ دينه بهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. اكتب عند قوله الطحاوي: نسبة إلى طحا بلدة في الصعيد. الطحاوي نسبة إلى طحا. بلدة في الصعيد، والصعيد معروف أينها، أي في مصر، يعني فهو مصري، طحاوي مصري. تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. له ترجمة طيبة في تذكرة الحفاظ للذهبي في البداية والنهاية من كثير وغيرها من الكتب. قال: فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل على الإمام عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم. وقوله رضي الله عنهم يعني الترضي على غير الصحابة جائز، والأولى أن يكون خاصا بالصحابة وغيرهم يقال رحمه الله، هذا أفضل، هذا أحسن، وإلا فهو جائز، يجوز أن تترضى على غير الصحابة، لكن كونك تخص بترضي الصحابة تترحم على غيرهم هذا أولى. قال: ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف. اكتب عند قوله التحريف: هو صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل. التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل. الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. يعني الآن أهل التحريف لماذا سموه تأويلا؟ إلا هو تحريف، لكن سموه تأويلا من أجل أن يقبله الناس، أن نفوس الناس تشمئز من كلمة تحريف، لكن قلبوا الاسم، فبدل ما يسموه تحريف سموه إيش؟ تأويل. وهذا التأويل هو في الحقيقة تحريف، لكنهم سموه تأويلا ليقبله الناس. إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهر إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. يعني لأن التأويل ممكن أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل فهذا تأويل، طيب، لكن إذا كان بدون دليل فهو تحريف. فهم استغلوا هذا الأمر، قال إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. يعني إذا كان هناك قرينة توجب ذلك فهذا تأويل جائز سائغ، وإذا لم يكن هناك قرينة توجب ذلك فهذا تحريف مذموم وإن سموه تأويلا. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراج. معنى راج، إيش معنى راج؟ انتشر، انتشر على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. هذا نأخذه إن شاء الله في درس آتي. إلهنا بارك الله فيكم.